بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فظلنا شهر كريم نقف على عتباته في انتظار النفحات والبركات والمغفرة التي تفتح أبوابها في هذا الشهر الجليل. والنفس الإنسانية تحتاج إلى محطات تتطهر فيها من أدرانها، وتستروح فيها القلوب لكلام الله تبارك وتعالى، وتجدد التوبة، وتعقد أواصر المحبة. تحتاج النفس الإنسانية إلى مواسم طاعة تتجرد فيها عن أنانياتها، وتتوجه بجمعيتها إلى ربها تبارك وتعالى. لذلك كان شهر رمضان هو أعظم المواسم التي يستطيع المسلم من خلالها أن يتعامل مع الله تبارك وتعالى متربحا في موسم تفتح فيه أبواب المغفرة، ولله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار. في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. فالله تبارك وتعالى يحاسب العباد وفق قانون في التعامل مع الحسنات والسيئات. السيئة تكتب واحدة أو يغفرها الله تعالى، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. أما قانون الحسنات فلا يخضع للتعامل بالآحاد بل بالعشرات والمئات. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. تعمل عملا واحدا فتؤجر عليه 700 حسنة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الصيام من بين الأعمال جعل الله تبارك وتعالى حسابه وأكله إلى نفسه، فلا يتعامل مع الصيام وفق مبدأ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، تماما كما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصوم من الصبر. والله تبارك وتعالى جعل أجر الصابرين لا يقع تحت حص، وقرن بهم إخوانهم الصائمين. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يجزي علي عطاء غير مجزوز. فهذا موسم طاعة يحتاج إلى تأهب من عام إلى عام، فهو شهر ذو أيام معدودات تمضي سراعا، وقد لا يعيش الإنسان ليدرك الموسم القادم، لأن آجال العباد تنزل في هذا الشهر في ليلة القدر. يدفع كتاب إلى ملك الموت بأسماء الذين سيقبضون من العام إلى العام. الصيام عبادة جليلة وتربية للنفس الإنسانية وتزكية للقلوب البشرية. يحتاج الإنسان إلى التأمل والتدبر في حكمة هذه العبادة الجليلة. فالله تبارك وتعالى أنزل كتابه العظيم في شهر رمضان تخليدا وتكريما لهذا الشهر الجليل. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن، هذه منقبة للشهر الجليل، لذلك جعل الله تبارك وتعالى فيه فريضة محكمة وركنا ركينا من أركان دينه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فصوم رمضان من الأركان الخمسة التي قامت عليها دعائم الشريعة الإسلامية واستقر عليها هذا الدين الحنيف، جعله ركنا ركينا من أركان الإسلام. فصوم رمضان تقرب إلى الله تبارك وتعالى وتدبر في أحوال أمم ممن لم ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعم الرزق الذي يعيش فيه آخرون. فعندما يجوع الإنسان لربه تبارك وتعالى وتضعف شهوته ويتفرغ قلبه تفتح عليه أبواب المعارف الإلهية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ويقول للناس: إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يسقيه من معين الإيمان، يسقيه من المعارف الربانية التي يفتحها على قلبه ونفسه فيتقوى بها. فالإيمان قوة للبدن والجوارح، والطاعة تقوي بدن الإنسان. لأجل ذلك كان ابن عباس يقول: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه يمكث كل يوم من بعد صلاة الفجر يذكر ربه إلى طلوع الشمس ويقول: هذه غدوتي، إذا تركتها سقطت قواي. أي أن الذكر الذي يذكره لربي هو الغذاء الذي يقوي بدنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصوم عبادة عظيمة تقطع وساوس الشياطين عن النفس الإنسانية، لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم علاجا ووقاية عن الوقوع في الحرام والفحش والرذيلة، يوم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية وعلاج. الصوم علاج للنفس الإنسانية، علاج لقلب الإنسان. والعبادات كلها هي المدرسة التربوية التي يتربى فيها الإنسان ويغسل فيها روحه وقلبه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الصيام يدرب العبد على تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله جل وعلا. فالصوم باعث إلى الإخلاص وحاث على تجريد النية لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم وسيلة لتنمية ملكة التقوى والمراقبة. فالرقيب والشاهد عليك هو ربك جل وعلا. تستطيع أن تأكل أو تشرب خلسة وخفية عن أعين العباد، لكنك تترك ذلك وتتجرد لله تبارك وتعالى، لأن الله ينظر إليك ويراقبك، فأنت بذلك إنما تنمي في نفسك ملكة التقوى. هذه هي التقوى: مراقبة الله عز وجل، خشية الله جل وعلا في السر والعلانية. جاء الصيام ليعلمنا تلك المعاني الإيمانية البديعة، ليعلم الإنسان أن دين الله تبارك وتعالى دين حق كامل ينظر إلى النفس البشرية ويدربها على لأواء الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد تتناوشه المطامع والأهواء والشبهات والشهوات ووساوس النفس الأمارة بالسوء وإيحاء شياطين الإنس والجن. هو في رحلة صعبة كأداء يحتاج فيها إلى أن يحمل زادا يوصله إلى الله تبارك وتعالى. هذا الزاد هو العبادات التي شرعها الإسلام للعبد لتكون شحنة إيمانية يتقوى بها قلبه وجوارحه على السير في الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. شهر رمضان ليس شهرا عاديا كسائر الشهور، لأن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأزمان على بعض، وبعض الأمكنة على بعض. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا المعنى في قوله: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. ويقول الله تبارك وتعالى عن بيته الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ففضل الله تبارك وتعالى هذا الشهر بأن جعل فيه ليلة كألف شهر، وفتح فيه 3 أبواب للمغفرة. فالتعيس الساقط من عين الله تبارك وتعالى هو الذي يدرك رمضان ولا يخرج منه بذنب مغفور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة عن سر تأمينه من غير سماع دعاء، فقال: أتاني جبريل فقال: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فهذه دعوة من جبريل يؤمن عليها خير خلق الله قاطبة للذين أدركوا رمضان فلم يغفر لهم. هؤلاء هم المحرومون الحقيقيون الذين حرموا فضل الله تبارك وتعالى. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد لنا أوجه المغفرة في شهر رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الرابع: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أبواب مغفرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفنت الشياطين ومردت الجن، ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار في كل ليلة. لله تبارك وتعالى عتقاء من النار في كل ليلة يهبهم الله تبارك وتعالى من فضله وإحسانه وعفوه وغفرانه، ما يجعلهم من أهل النعيم، يعتقهم من دخول النار، فهو الغفار العفو الغفور. لذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله تبارك وتعالى هو العفو الكريم، يحب العفو ويحب من عباده أن يرفعوا إليه أكف الضراعة سائلينه المغفرة والرحمة والتوبة والعفو. وليس ذلك في رمضان فحسب، بل وفي سائر ليالي العام يدعو العباد إلى المغفرة والتوبة، والتضرع واللجئ إليه ليغفر لهم سبحانه وتعالى. صفلت الشياطين ومرضت الجن. ولذلك ترى من حلاوة الإيمان وإقبال العباد على المساجد وأبواب الخير في رمضان ما لا تراه في غير رمضان. والسر في ذلك يكمن في هذا الحديث: صفدت الشياطين ومرضت الجن. فالباعث على المعصية يضعف، لأن مرضة الشياطين تصفد في شهر رمضان. فترى المتبرجات يحرصن على التحجب والستر، وترى الرجال يحرصون على الصلاة مع الجماعة، وترى غير المصلين يهرعون إلى الصلاة، وترى ازدحام المساجد في ليالي رمضان لسماع القرآن في شهر القرآن في صلاة التراويح. كل ذلك إنما هو دليل على وجود نابتة خير في قلوب العباد، تحتاج إلى من يرعاها وينميها، تحتاج إلى من يأخذ بأيدي هؤلاء الناس إلى بداية الطريق المستقيم ليتعلموا ويتذوقوا طعم الإيمان وطعم هذه الطاعة. فللطاعة طعما لا يتذوقه إلا من أخلص لله تبارك وتعالى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن توقد نار عظيمة فيقذف فيها أحب إليه من أن يعود كافرا. فمن حقق هذه الأصول ذاق طعم الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان. فأرباب المساجد وأحلاس القرآن والذين عكفوا على دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أنعم الناس عيشا وأطيبهم في هذه الحياة، لأنهم تذوقوا طعم الإيمان الحقيقي الذي من ذاقه فقد وصل إلى درجة السعادة التي يبحث عنها العالم الحيران، لكنه ضل الطريق. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي من عندي مناد في شهر رمضان يدعو العباد إلى المسارعة إلى الخير، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فباغي الخير عليه أن يسارع إلى الخير، لأن القرآن علمنا أن نتسابق في مضمار الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وعجلت إليك رب لترضى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كل ذلك يفيدنا أن نسارع إلى أبواب الخير، لأنك لا تدري هل سينسأ لك ويفسح في مدتك حتى تتقرب إلى الله تبارك وتعالى أم لا. لذلك عليك أن تغتنم الفرصة. أبواب الخير: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الصلاة، يا باغي التوبة، يا باغي الصيام، يا باغي الذكر، يا باغي القرآن، يا باغي العمرة، يا باغي الصدقة، يا باغي الزكاة. أقبل أقبل وأسرع في هذا الشهر لتتزود من الخير الذي ينفعك عند الله. ويا باغي الشر أقصر. فدعاة الشر لا يقصرون في شهر رمضان. تصفد شياطين الجن، لكن شياطين الإنس يعدون لنا العدة من رمضان إلى رمضان فيما يسمونه بالبرامج الرمضانية من المسلسلات والأفلام والتواشيح والأغاني التي ينسبون زورا إلى الدين والإسلام، من هذه الفوازير والمسابقات التي تصد الناس عن سبيل الله وعن ذكر الله جل وعلا. إن الصيام ما شرع إلا ليراقب العبد ربه، وإلا ليذوق طعم الإيمان، وإلا لتستقر قدمه على الطريق الصحيح. لا أن يجوع نفسه ثم يعربد في المساء ويعب من الحرام عبا. إن الله تبارك وتعالى حرم علينا الطعام والشراب، حرم علينا شهوات مباحة ابتلاء وامتحانا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يأتي هؤلاء ليعبوا من الحرام، قد يمسك عن الطعام والشراب المباح لكنه يأكل في لحوم الناس ويستطيل في أعراضهم، هذا لم يفقه معنى الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. فإذا كان شياطين الجن قد سلسلوا، فعلى شياطين الإنس أن يقصروا وأن يتركوا الناس ويخلوا بينهم وبين الله في هذه الأيام المعدودات في شهر القرآن الكريم، الشهر الذي أنزل فيه القرآن وأمرنا بأن نسمع آيات القرآن في صلاة القيام، لنتدبر القرآن ونعيش في رحاب القرآن لنعمل بآيات القرآن الكريم. فصلاة القيام تحمل الإنسان على التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، فلا بد من تدبر آيات القرآن، لا بد من أن تعيش بقلبك مع آيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يصنع الحياة الكاملة ويصنع الإنسان الصالح ويصنع لك الجو الذي تعيش فيه معنى الطاعة الحقيقية، لكن شريطة أن تتدبر في آيات القرآن الكريم وأن تعيش ليس قارئا فقط للقرآن وإنما متدبرا بجمعيته لآيات الله سبحانه وتعالى، متفكرا في آلائه في هذا الكون. لذلك جعل الله تبارك وتعالى التفكر في خلقه عبادة، فقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في آلاء الله وفي خلق الله عبادة تعدل الصيام والحج والصدقة، لكن تحتاج إلى قلوب قد تخلت عن أدران الحياة وعقابيل الدنيا والشهوات التي تدنس النفس الإنسانية. تحتاج في رمضان إلى أن تستحضر المعاني الإيمانية، تحتاج في رمضان إلى التجرد لله سبحانه وتعالى. إن الصيام يهذب النفس الإنسانية، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا هؤلاء الصائمين إلى كيفية التعامل مع الباغين والمعتدين: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هكذا الصيام يعلمك كيف تتعامل مع المستطيل عليه أو المعتدي عليه، لا ترد الإساءة بإساءة ولا العدوان بعدوان، وإنما إن سابك أحد أو قاتلك فقل إني امرؤ صائم، صائم عن هذه الفواحش، صائم عن هذه العربدة. لأن هذا المعنى الجليل إذا اتبعته في رمضان عاش معك فيما وراء رمضان، وأضحى معلما بارزا من معالم حياة الإنسان المؤمن المسلم، أنه عف اللسان، طاهر اليد، طاهر القلب، لا يجترئ على العباد ولا يستطيل عليهم ولا يرتع في لحومهم ولا في أعراضهم، وإنما هو ممسك عن العصيان. فمعنى الصيام الإمساك، ونحن بحاجة إلى هذا الإمساك. امساك عن الوقوع في الفواحش وفي المحرمات. فالذين يصومون النهار ثم يمدون ايديهم للرشوة والحرام لم يفقهوا معنى الصيام. والذين امسكوا عن الطعام والشراب ثم اطلقوا ابصارهم في اللحوم العارية على شاشات التلفاز وفي الشوارع وغيرها لم يفقهوا معنى الصيام. والذين امسكوا في نهار رمضان عن الطعام والشراب المباح ثم اكلوا لحوم البشر لم يفقهوا معنى الصيام. لا بد من تدبر العبادة. فهذه العبادات صنعت اجيالا لا مثيل لها في تاريخ البشرية، لانهم فقهوا عن الله غرابة، ولانهم تقربوا الى الله عز وجل على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. يأتي شهر رمضان ونحن بحاجة الى التزود من هذه الطاعات، من تدريب النفس على الاخلاص، من تدريب القلب على الاخبات، من تدريب اللسان على الذكر والاستغفار، وكفي عن الوقوع فيما حرم الله من معايشة القرآن، من صف الاقدام بين يدي الله في صلاة القيام، من الصدقة والنفحات والمبرات. فكل ذلك مما يقرب الى الله سبحانه وتعالى، ومما يجده العبد اضعافا مضاعفة واكدافا مكدفة في ميزان حسناته يوم القيامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، يأتي شهر رمضان ليعلمنا كيف يكون الزهد في الشهوات. انقلبت هذه الآية وأصبح شهر رمضان بسرحا للعبد من الشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن يكونوا جيلا زاهدا في الحياة، صنعوا الحياة والنهضة والحضارة، لكنهم كانوا أزهد الناس فيها، كانوا يعملون للآخرة. لذلك كانت السيدة عائشة تجيب السائل عن طعام رسول الله فتقول: إن كان الهلال يأتي في إثر الهلال في إثر الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها السائل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 9 بيوت تعيش على التمر والماء طيلة شهرين متتابعين، لا يوقد في بيته نار. دخل عليه عمر بن الخطاب فوجده ينام على فراش يسير رخيص الثمن، صنع من جلد شاه حشوه ليف، فراش خشن أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن عمر بن الخطاب، قال: يا رسول الله، هل اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة ثم راح وتركها. كانوا أزهد الناس في الحياة. ومعنى الزهد ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك، هذا هو الزهد. لا ينافي الزهد أن ترتدي ثوبا حسنا، لا ينافي الزهد أن يكون عندك مال تخرج حق الله تبارك وتعالى منه، لا ينافي الزهد أن تأكل طعاما حسنا، هذا لا ينافي الزهد. إنما الزهد الحقيقي ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك، هذا هو الزهد. ألا تطمح بخيالك وبقلبك فيما في أيدي الناس فيدفعك ذلك إلى الحقد والغل والحسد وإلى ازدراء نعمة الله تبارك وتعالى عليك. الزهد ألا تتمنى ما ليس عندك، تعمل وتتكسب وترضى برزق الله سبحانه وتعالى لك، لا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. كان يعلمهم معنى الزهد في خلال هذا الشهر، أن يجوع الإنسان ثم يفطر على تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرا أفطر على حسوات من ماء. الآن يجيء شهر رمضان والناس يقترضون ويشترون لأجل ويكدسون الأطعمة في البيوت من قبل رمضان. من أصناف الطعام وأشهى الطعام الذي لا يوجد في البلاد إلا في شهر رمضان، يستورد خصيصا لشهر رمضان. هل هذه هي الحكمة؟ الحكمة من رمضان أن نتدرب على الجوع وأن نصبر على الجوع، فإذا صبرنا على الجوع كفرنا ثورة النفس، ثورة الشهوة في النفس البشرية، وإذا صبرنا على الجوع شعرنا بآلام الآخرين ممن لا يجدون الطعام طول العام ويعيشون في المسخبة والإعواز طول العام، لا يجدون طعاما ولا شرابا إلا ما جشب وخشن من أصناف الطعام الذي تأباه نفسك أنت. فإذا جعت لله شعرت بهؤلاء الفقراء والمساكين فأطعمتهم مما آتاك الله. لذلك حث الإسلام على إفطار الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. هذا عمل جليل جدا، من أطعم الصائمين أخذ من الأجر كأجورهم من غير أن ينقص ذلك من أجور الصائمين شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت للذين يلينون الكلام ويديمون الصيام ويطعمون الطعام ويصلون بالليل والناس نيام. أعدت هذه الغرف في الجنة للذين يطعمون الطعام. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة أن خطب في الناس فقال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وفقيرا وأسيرا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في شهر الصيام، كان يتصدق على الجائعين والفقراء والمساكين ولا يبقي في بيته شيئا. تقول الرواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الجود في رمضان عبادة، الصدقة في رمضان عبادة عظيمة. أن ننتبه إلى الفقراء والمساكين واليتامى والمعوزين ومن لا يملكون شيئا من حطام الدنيا. لذلك من هذه العبادات العظيمة التي انتشرت بين الناس عبادة إطعام الطعام، فأصبح شيئا يدخل البهجة والسرور على النفس أن ترى في سائر الطرقات موائد ومآذن أعدت لإطعام الفقراء والمساكين، وترى الناس يتبارون على الصدقات والتبرعات للفقراء والمساكين في رمضان، لأن هذه عبادة جليلة. فالعبد يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت السيدة عائشة رضي الله عنها صائمة يوما وجاءها 100,000 درهم، فظلت تقسمها، تقول للجارية: خذي هذا فذهبي إلى بيت فلانة، خذي هذا وذهبي إلى بيت فلان، حتى أتت على 100,000 درهم ولم تترك منها درهما واحدا. فلما جاء وقت الإفطار سألت عن طعام فلم تجد في بيتها طعاما، فقالت لها الجارية: هل تركت لنا درهما نشتري به خبزا؟ 100,000 وزعت 100,000 درهم ولا يوجد في بيتها طعام. قالت للجارية: لو ذكرتني لفعلت. لو ذكرتها أن تدخر في بيتها درهما من 100,000 لفعلت. هذه نفوس كبيرة وهمم عالية، يتذكرون المسلمين وينسون أنفسهم. تذكر إخوانا لك في الدين جوعا لا يجدون شيئا من حطام الحياة، يعيشون في هذا الشهر ينتظرون المبرات والنفحات التي تفتح عليهم في شهر رمضان. فشهر رمضان موسم عظيم من مواسم العبادة، نحتاج إلى التجهز له والتأهب له، نحتاج إلى المواظبة على مراقبة أنفسنا. أمسك عليك لسانك في رمضان، كف بصرك في رمضان عن الحرام، درب جوارحك على التعامل مع الله سبحانه وتعالى لنيل الرضا. حاول أن يكون لك ورد ثابت مع القرآن الكريم، فهذا هو شهر القرآن. حاول جاهدا أن تتصدق من مالك حتى ولو كنت لا تجد فائضا، ادخر شيئا لله تبارك وتعالى وتصدق به على الفقراء والمساكين. واظب على صلاة القيام مع الإمام في الجماعة، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، أي كأنه صلى إلى الصباح، فلا تضيع هذا الأجر العظيم. حاول أن تصلي صلاة مطمئنة، إياك والمساجد التي تقرأ بآية في كل ركعة من صلاة القيام، فإذا بهم يصلون 13 ركعة في 10 دقائق أو أقل. ليست هذه الصلاة التي يأمر بها الإسلام، وإنما من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليقوم مطمئنا مع آيات القرآن متدبرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة القيام، فإذا جاءت آية فيها ذكر الجنة توقف ودعا، وإذا جاءت آية فيها ذكر النار توقف وتعوذ بالله من عذاب النار، وكان يمد صوته بالقرآن الكريم ويطيل الركوع والسجود والقيام بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أتريد أن تحصل على أجر عظيم بعمل كسيح؟ لا، لابد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تغتنم هذه الفرصة. أيام قلائل ستأتي علينا، ربما منا من لم يدرك رمضان القادم، ربما منا من سيموت في رمضان. علينا أن نجتهد في تحصيل هذا الخير، لأن هذه هي الباقيات الصالحات التي تنفع العبد عند ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. إياك وتضييع صيامك بالنهار مع الأغاني والفوازير والمسلسلات وغيرها من البرامج الرقيعة التي تصد الناس عن ذكر الله وتصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. تحتاج إلى هذه المعاني الإيمانية ونحن مقبلون على الشهر الجليل الكريم. فاللهم بلغنا رمضان وتقبله منا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين أواهين منيبين. رب اقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سقائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.